الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث الرابع في متعلقات الرياء، يعني الأمور التي يتعلق بها الرياء. الأمر الأول أن يرائي بأصل الإيمان، يعني هو في الواقع ليس بمؤمن، شخص لا يؤمن بالله مثلا، ويظهر الإيمان بالله رياء، أو أنه لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله ويظهر الإيمان به رياء، أو أنه لا يؤمن بالآخرة، قضايا العقائدية يعني، ويظهرها يظهر الإيمان بالآخرة رياء، يعني أمور تخرج من الدين، فهو أصلا ليس بداخل في الدين أو في الإسلام، ولكنه يتظاهر بأنه داخل في الدين وفي الإسلام. طبعا هذا معناه أنه منافق، كافر باطنا ومسلم ظاهرا. فإذا هذا ما يدخل في الرياء، يدخل في النفاق، يعني القضية أشد وأكبر من كونه مرائيا. المتعلق ثاني أو الثاني أن يكون ب أصول العبادات، الصلاة مثلا والصوم، يعني العبادات الأساسية اللي هي ضروريات الدين. ضروريات الدين يؤمن بها، ولكن مثلا إذا كان أمام الناس يصلي ويصوم مثلا وإلى آخره يأتي بها، ولكن لو كان في لوحده خلاص يترك الصلاة، ما دام معه جماعة يصلي، مجرد أن يكون لوحده يترك الصلاة. فواضح أن هذه الصلاة يعني مراءة للجماعة، يصلي أمام الجماعة حتى لا يقال عنه أنه لا يصلي مثلا أو شيء، ولكن هو في الواقع لا يصلي. طبعا هذا أقل من الحالة السابقة، هو مصدق بالدين مسلم، ولكنه يرتكب محرمات، ترك الصلاة وترك الصوم تعتبر محرمات، بل تعتبر من الكبائر، لكنه لا يعد غير مؤمن، بل هو مسلم، إلا أنه حسب تعبير المصنف يرجح الخلق على الخالق، يعني أمام الخلق يهتم ويصلي، يخاف من ذم الخلق أن تذمه الخلق، ولكنه لا يخاف من أن يذمه الخالق أو يعاقبه، يخاف من سخط الخلق أنه إذا شافوه ما يصلي سيسخطون عليه، ولكنه لا يخاف من سخط الخالق أن الله إذا رآه لا يصلي سيسخط عليه، فيرضي الخلق ولا يرضي الخالق. طبعا هذه قضية تعتبر كبيرة، أن خوفه من الناس أنه أشد خوفا من الناس، يخاف من الناس أكثر مما يخاف من الله سبحانه وتعالى، ويخاف من عقاب الناس الذي هو أفرض مجرد يعني عدم رضاهم عنه على عقاب الله سبحانه وتعالى، لا يخاف من عقاب الله. هاي مرتبة ثانية أقل من الأولى. الأولى كانت نفاق، خروج من الدين. الثانية هو مسلم إلا أنه عاصي بريائه، هذا يكون من مرتكب الكبائر. فلا هو يصلي في لوحده، وصلاته أمام الناس رياء أيضا، النتيجة تنتهي بدون شيء، يعني انتهي فارغ. المرتبة الثالثة أقل، المراعاة بالنوافل، بحيث أنه يأتي بالنوافل مثلا أمام الناس، ولكن لو كان لوحده لا يأتي بأي نافلة، فأمام الناس يأتي بنوافل، إذا مو أمام الناس لا يأتي بنوافل. طبعا هذا ما في شيء حرام، ما صنع شيئا حراما، لأنه غاية ما هناك قدم ثواب الناس على ثواب الله. إذا كان أتى بالنوافل أمام الناس تقربا إلى الناس ولأجل ومراءة للناس فقط، فهذا يعتبر ممن قدم رضا الناس على رضا الله سبحانه وتعالى، فما اهتم برضا الله ولكنه اهتم برضا الناس. بيجي كلام آخر، أنه بعض الأحيان بعض الناس مثلا يشجعه وجوده في جو إيماني على الإتيان بالأعمال المستحبة، فيأتي بها قربة إلى الله، مو يأتي بها للناس. يعني مثلا في مكان لا يهتمون بقراءة أدعية ولا يهتمون بنوافل ولا شيء، فهو صاير مثله. يجي في جو آخر لا، ناس مهتمين بالأدعية وبالمستحبات وكذا، فيتأثر فيأتي بها لأن الجو يساعده على ذلك. هذا يختلف عن أنه يأتي بها حتى يروه الآخرون، لأنه طبعا إبليس يجي في هالموارد ويخلط بين هذه وهذه. فلا، مثلا واحد أفرض جاء في مكان فيه صلاة جماعة، أفرض مجلس حسيني وفيه بكاء وكذا، تفاعل يبكي بسبب الجو الموجود، مو لأجل أن يروا الآخر، ممكن ما حد ملتفت له أصلا، وممكن يجلس في بيته وما يحصل لهذا هذه الحالة. فإذا القضية لابد أن نفرق بين أمرين، بين أن نفس الجو يؤثر في الشخص فيأتي بالمستحب لأنه هذا الجو مساعد. وتشوف بعض الناس هكذا، يعني أنه يحس نفسه في البيت مثلا ما يتأثر، أو في مكان بعض الأفراد في المجالس الحسينية أكثر وضوح، يجلس برا مثلا يشوف روحه ما يتأثر أصلا، يجي عند المنبر البكائين وكلهم جالسين في مكان متقارب مثلا، فيحس أنه هنا يكون التأثير أكثر عليه. فهذه ما تعتبر، مو من ضمن الرياء، لا تدخل في الرياء. إذن عندنا مورد يدخل، مورد لا يدخل. هو في الواقع يقصد التقرب إلى الله، وما يقصد أن يتقرب إلى الناس في هذا العمل. هذا شيء. شيء آخر، بعض الأحيان أصلا الناس تتوقع منه أنه حتى في البيت وفي غيره هو هكذا يفعل، فلو فعل شيء ماكو شيء جديد سيحصل في أذهان الناس عنه، أنه يظهر من سمعته ما ليس بظاهر بسبب هذا الفعل، فهو يأتي به على ما لن يغير في شيء من سمعته أيضا. ولكن في هذا المكان مثلا هو مكان للإتيان بهذا العمل، فيأتي به في في مكان آخر يسوي مستحبات أخرى غير هذا المستحب. يعني ممكن واحد في المسجد يصلي نوافل مثلا، وفي البيت مثلا أفرض يطالع كتب، يتفكر في الخلق مثلا، يتصدق، يصنع أشياء غير اللي يسويها في المسجد. مستحبات تسويها في المسجد، أكو مستحبات تسويها في أماكن أخرى. هذه قصد بها التقرب، وتلك أيضا قصد بها التقرب. أي طبعا هم ممكن أن لا تدخل في الرياء. على كل حال الإنسان يحاول بقدر الإمكان أن يبعد عنه كل شبهة من الرياء من جهة، وأيضا يبعد وساوس الشيطان التي تريد أن تبعده عن أماكن العبادة وعن الطاعات باسم الرياء. عندك خطرين، يعني من جهة إن جهة نفس الرياء أن واحد فعلا يعمل للرياء، وواحد لا يعمل لله ولكن الشيطان يريد يتباعد يروح عن هذا المكان الذي يعمل فيه لله، بأن يقول لأن هذا مكان فيه ناس والناس تشوفك وما شنو، أنت إذن هذا العمل أعمالك كلها باطلة وقاعد تسوي رياء. فلازم يلاحظ الاثنين، يكون عمله خالص وفي نفس الوقت لا يعتني بإشكالات أو لواحظ الأشياء التي يلاحظها الشيطان أو التي يريدها الشيطان. البحث الخامس في بواعث الرياء، ما الذي يدفع الإنسان إلى الرياء؟ طبعا هي الجامع، نقدر نخلي هناك جامع يبعث الإنسان على الرياء، وهو حب الجاه. ممكن يكون بحيث أنه إذا صار ظهر على شكل إنسان مثلا محسن للفقراء والمساكين يحصل أشياء أخرى يعني دنيوية، ويصنع شيء دنيوي ليحصل على شيء دنيوي، أن الناس تحترمه مثلا، هذه فائدة تعتبر. مجرد كونه وجيه محترم ما هي فائدة، ممكن يكون للحصول على أموال أم فائدة دنيوية. إن الرياء ما يطلب أمور أخروية، الرياء يعمله الإنسان يعمل الشيء المراءى به لابد يكون لغرض دنيوي، إما ليحصل على مال، إما ليحصل على جاه، إما ليحصل على شيء حرام، أو يحصل على، المهم أنه دائما يكون هناك غرض دنيوي للرياء وليس غرض أخروي. لو كان مثل ما ذكرنا شيء ترائي به، بمعنى أنه تصنعه ليراه الناس ولكن لغرض أخروي مثل المواساة، مثل التقدير والاحترام للآخرين، مثل الكلمة الطيبة للآخرين، مثل إلى آخره، أشياء مطلوبة منك أن تصنعها للآخرين. هنا العنوان الذي لأجله أريت الناس هذا العمل شنو؟ هو مستحب، هو مطلوب، قلنا هذا مريء. إذن الرياء لابد يكون خلف الدافع إلى العمل أمر دنيوي. لو كان الدافع إلى العمل أمر أخروي ما في مشكلة، لن يكون رياء. ولذلك مثلا لو أن إنسان يصلي أمام الناس ليتعلموا الجماعة، مثل قضية لطيفة، قضية الإمامين الحسن والحسين، لما توضأ أمام ذلك الشيخ الذي لا يحسن الوضوء فتوضأ أمامه وليرهم الشيخ نفسه، فتوضأ أمامه وسأله أينا وضوءه أحسن. يعني تلاحظ أنه هم توضوا قدامه وهم جايين في الشكل الخارجي، وأن كل واحد يتفاخر منه أنا أحسن وضوئي، لو هذا أحسن وضوء، ومع ذلك كله لله، لأنه أصلا توضأ حتى يتعلم، ويعني أظهر التنازع، وليس بينهما تنازع في حسن الوضوء، حتى يعني هو أيضا يتعلم. فلاحظ أن هذا الإظهار غرضه أخروي، ماكو مشكلة. فقال لهما كل كلاكما وضوءه حسن، ولكن الشيخ هو الذي لا يحسن الوضوء تعلم. فنفس الشيء كذلك الصلاة مثلا، أنه يصلي يفرض يرفع صوته حتى يتعلم الآخرون عند مجموعة ما هم ما يعرفوا القراءة صح مثلا، أو ما يعرفوا الأذكار صحيح، فهو يرفع صوته حتى يسمعوا. لاحظ أنه رفع صوته ليسمع، قصد الإسماع، لكن قصد الإسماع بغرض تعليم من لا يعرف الذكر أو من لا يعرف القراءة، غرض أخروي. لكن لو رفع صوته حتى مثلا يقال أنه مثلا صوته خاشع أو أنه كذا، يعني غرض دنيوي صار لأجل نفسه، يصير رياء. أما لما يكون الغرض أخروي ما يصير رياء. فإذا دائما احنا جبنا لما واحد لا يظهر معائبه، تسعة أوجه اللي ذكرناها البارحة، تسعة أوجه، هذه تسعة أوجه أو عشرة أوجه، نار عشرة أوجه كلها تجعل الغرض من ترك إظهار المعيب أو العيب إلى غرض أخروي وليس غرض دنيوي. تسعة أوجه أخروية مو دنيوي. لو قصد أي وجه دنيوي صار ريا صار، لكن بما أنه قصد أوجه أخروية مرادة ومطلوبة من الله سبحانه وتعالى ما صار مشكلة، صار العمل حسن وجيد ما فيه أي شيء. زين، طبعا هنا ذكر بعض البواعث، قال التمكن من المعصية، بعض الناس يظهر النسك والورع والتقوى وكذا حتى الناس تثق فيه فيعصي الله وهم لا يدرون ولا يعلمون، وبعضهم مثلا معروف عنه جرائم وما أدري شنو، فيظهر الورع والتقوى والنسك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشدة حتى ينسوا الجرائم اللي مسويها أيضا. البحث السادس، كيف يفسد الرياء العمل. طبعا عندنا الرياء قلنا أن تقصد بالعمل أمرا غير الله، مثلا الصلاة، كيف الرياء يفسد الصلاة. الصلاة من ضمن يعني واجباتها أن تكون الصلاة على حسب اختلاف العلماء، إما أن تأتي بها امتثالا لأمر الله، فيعني هذا شرط أن تأتي بالصلاة لأجل أن تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. فلو فرضنا أنك أتيت بالصلاة لكن لا لامتثال أمر الله بل لأجل أن يراني فلان، انتفى شرط من شروط الصلاة أن تأتي بها امتثالا للأمر، يشترط فيها قصد التقرب عبادة، وكذلك الوضوء عبادة يشترط، هم يقسموا الأعمال إلى أعمال عبادية وأعمال توصلية. الأعمال التوصلية مثل غسل طهارة الثوب مثلا، ثوب نجسة تحتاج إلى تطهير، يعني أن يصيبها الماء ثم تفرك أو تعصر أو تغسل أو شيء. فهذه الثوب لو ذبيتها في الغسالة مثلا والغسالة هي فركتها وهي طلعت الماء منها وهي سوت كل شيء بدون أنت لا تقصد لا غسيل ولا طهارة ولا شيء، خلاص تطهر، لأنه أمر توصلي مطلوب أن يحصل هذا الشيء وقد حصل، خلاص أمر توصلي. الأمر التوصلي لو قصدت الرياء لو قصدت اللي تقصد أو ما قصد شيء هم صحيح ماكو مشكلة فيه، فإذا أكو عندنا بعض الأشياء توصلية، أمور توصلية تحصل بالتقرب وبغير التقرب، بالقصد امتثال الأمر وبغير قصد امتثال الأمر، فهذه ما عندنا مشكلة فيها. وعندنا أشياء عبادية الطرف الآخر، أمور عبادية، مثلا الجية إلى المسجد تعتبر من الأمور التوصلية في حد نفسها، واحد جاي لو فرضنا كان مشيته لم يقصد بها التقرب إلى الله، ما تبطل المشي، وصلت أنت إلى المسجد، لكن لو قصدت التقرب، الأمور التوصلية إذا تقصد بها التقرب أو عنوان تقرب يتحصل عليها ثواب، وإذا ما قصدت خلاص هي تصح وإن كان بلا ثواب، بيع الشراء المعاملات كذا كلها أمور توصلية، يعني تحصل بنية التقرب وبدون نية التقرب، الزواج مثلا وإلى آخره، كلها تحصل، نويت التقرب ما نويت التقرب كلها تحصل، لو نويت التقرب تحصل ثواب، وإذا ما نويت ما تبطل هي ولكن تكون بلا ثواب. الأمور العبادية مطلوب أن تكون بنية التقرب إلى الله، أن تأتي بها لأجل أن تتقرب إلى الله، هذا شرط. ولعله ما يكفي هذا الشرط أن أتقرب بها إلى الله مثلا وإلى غيره، فيكون بالنص، يعني أنه أنا أريد مثلا أتصدق، أفرض خلنه صدقة مستحبة، فأريد أتصدق ولكن أقصد التقرب إلى الله وإلى فلان، اثنينهم مثلا، يقول هذه خلط، يعني هي صدقة تصير ماكو مشكلة، ولكن نية التقرب ما تحصل، لأنه يعني التقرب إلى الله لابد خلص خالصة لله، ما يصير عندك أمره. أنا أتوضأ مثلا، يجيبه أتوضأ لأجل أن أبرد على جسمي في الصيف، صيف شديد، فقاعد أتوضأ، ما أريد أتوضأ أصلا، وإنما أريد فقط أن أبرد على جسمي، مرة أتوضأ لرفع الحدث، أتوضأ للحصول على الطهارة، بما أن الطهارة مستحبة، البقاء على الطهارة مستحب، إذن هنا غرض أخروي وهو مطلوب من قبل الله وهو البقاء على الطهارة. لو توضأت بهالعنوان وضوئي صحيح، لو توضأت لأني أريد أصلي مثلا، والصلاة تحتاج إلى وضوء قربي، وأنا أجيب هذا الوضوء القربي يصير وضوئي صحيح، ولكن لو توضأت لأن الجو حار وأريد أبلل وجهي وإيدي وكذا بس، ما قصد لا رفع حدث لا بقى على طهارة لا مقدمة لي مستحب أبدا ولا شيء، بس أبرد على نفسي، واضح هنا أنه الوضوء ليس لله، وإنما الوضوء لأمر دنيوي بحت وهو التبريد. هذا الوضوء اللي يكون للتبريد بحت طبعا لا يمكن أن تدخل به الصلاة، إذا جيت تصلي ترى وتتوضأ من جديد تقربا إلى الله، غير هذا الوضوء. فإذا هذا شرط عبادي، لا إذا كان دخل فيه يعني دخل فيه الرياء يبطل، وإذا بطل ما تقدر تدخل بالصلاة، لأنه الصلاة ستبطل أيضا لبطلان شرطها، تبطل الصلاة أيضا. عندنا بعض الأحيان الأجزاء العبادة مثلا يرائي بالإتيان بجزء من العبادة، مثلا أنه هو يسجد، ما أفرض هذه ما تصير، لكنه فرضيات، يسجد لأن الناس تشوفه يسجد، يعني لو ما أكو أحد يشوفه ما سجد مثلا، فأيضا نفس الشيء صلاته ستكون باطلة لبطلان هذا الجزء، أو أن سجود ينوي به شيء آخر غير السجود المطلوب شرعا، نفس الشيء يكون هذا الجزء باطل، يعني أمر ينوي بالسجود أمر دنيوي غير المطلوب شرعا، فهذا هم سيبطل الصلاة كلها، لأنه عند جزء من الصلاة باطل فالبقية. فإذا بطل الشرط تبطل الصلاة، إذا بطل الجزء تبطل الصلاة، أو إذا بطلت نفس الصلاة. أصل الصلاة أنا واقف أصلي حتى يشوفوني بس، مثل ما بعضهم يدخل في الأماكن حتى الهيئة لا تمسكه مثلا بوضوء بلا وضوء، المهم هو داخل بس حتى لا يتأذى، وما يريد يصلي أصلا، ولكنه بيصلي فقط دفعا لضررهم، ولو لم يكن لو لم يكونوا موجودين ما صلى ذاك اليوم. مو ليه أن فرق بين واحد هو بيصلي بيصلي إيه، إلا أنه ليش اختار هالمكان ما أخر صلاته مثلا، لأنهم ضاغطين عليه في هالوقت خلاص بيصليها هو على كل حال، فماكو فرق صلاها بعدين لو الحين، ولا بد هو ناوي التقرب بالصلاة على كل حال فصل. واحد ثاني لا، إذا ما مسكوه الهيئة ودخلوا المسجد ما بيصلي، فصلى لأنهم دفوه ودخلوه، لو ما دفوه ما دخلوه ما يصلي. فهذا واضح أن صلاته يعني يصلي تقربا للهيئة مو تقربا لله، أو خوفا من الهيئة وليس خوفا من الله، بحيث أنه لو ما تصيد الهيئة ما يصلي، هذا صلاته باطلة حتى لو صلى، يعني ما عليه حتى لو دخل وصلى صلاته باطلة. أما اللي لا هو بيصلي بيصلي، تقديم الصلاة كان بسببهم، أو تأخير الصلاة مثلا بوقت متأخر شوي بسببهم، لكن أصل الصلاة متقرب بها إلى الله، يعلم أنه لابد أن يصلي وبيصلي على كل حال، هذا صلاة لله، أنه هو أصلا ناوي يصلي لله. هذا التقديم أو التأخير هذه أشياء خارجة عن الصلاة، كون الصلاة في أول الوقت، كون الصلاة في نص الوقت، كون الصلاة قبل في آخر الوقت، هذا خارج عن الصلاة، يعني ما غير أصل الصلاة. فما تبطل الصلاة بشروط خارجة عن أصل الصلاة، تبطل الصلاة إذا انتقض شرط جزءها، تبطل الصلاة إذا انتقض يعني إذا انتقض جزءها تبطل، إذا انتقض شرطها تبطل، إذا انتقضت هي. لكن لو كان هناك أشياء أخرى خارجة فخارجة عن الصلاة، حتى لو رأى بها بالأمور الخارجة عن الصلاة لا يضر الصلاة فلا تبطل مثلا. البحث السابع شوائب الرياء، شوائب الرياء مبطلة للعمل. هو عموما المرة يكون عندنا رياء حقيقي، يعني رياء أكيد، هذا العمل عمله ليراني فلان، فهذا رياء 100% يعني. وعندنا بعض الأحيان لا، فيها شوائب، يعني شيء مرتبط بال الرياء، ليست شائبة رياء وليس نفس الرياء. افرض خلنا نخليها لو فرضنا انها 75% لله و 25% لغيره. هنا طبعا الفقهاء يقولوا بانه اذا اشترك انا اصلي اصلي يعني، وهذه الصلاة أفرض فيها تمارين، فوائد تمرينية تفيد إلى الجسم صحة، مثلا الوضوء يفيد للجسم نظافة أو صحة، الغسل يفيد صحة، وهكذا كل الأعمال فيها فوائد. فمرة أكون أنا يعني سآتي بها على كل حال، فيها صحة ما فيها صحة سآتي بهذا العمل. فإذا من جهة أني أتيت بهذا العمل تقربا إلى الله امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، أدري أو علمي أن في هذا العمل صحة دنيوية، أفرض نشطني أكثر، خلاني أهتم بالصلاة باعتبار أن أيضا فيها فوائد دنيوية، هذا ما يضر يعني ما يعتبر رياء، ما يضر في ما يضر بالشوائب، الشوائب هذه لا تضر بالصلاة مثلا أو بالعمل إذا كان سيأتي بالعمل على كل حال. أما لو كان لا والله إذا الصلاة ما فيها تمرين وصحة جسمانية ما أصلي، إذا فيها أصلي، واضح أنه يكون العمل لم يكن لله سبحانه وتعالى. زين، العمل نقول وقع سرا أو وقع علانية أو وقع بأي كيفية وقع، إذا كان فيه خروج عن الإخلاص، خروج عن أن يكون لله، فإنه سيكون عملا باطلا. إيقاظ، لما عرفت أن المناط في صحة الأعمال وفسادها هو القصد والنية، فاعلم أن كل عمل لم يكن خالصا لوجه الله وأريد به غيره سبحانه ينبغي أن يترك. هذا طبعا أمر آخر، أنه عندي الأعمال التي أراها أنها مو صحيحة يعني، وأن فيها رياء وقاعد أسويها أنا ومستمر عليها رياء وليست لله، يقول هاي قطعها، الأشياء اللي تشوفها ليست لله اتركها، أو حاول أن تغير النية أو تصلح النية. عموما يأتي مزيد بيان في هذه الموضوع، صلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموتى الحاضرين والمؤمنين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.